عقيدتنا
الإسلام سعادتنا ورسول الأمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة وأنقذ برحمته النفوس الهالكة ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا مع حضراتكم في برنامجكم الأسبوعي لماذا أسلموا. واليوم بمشيئة الله ومنته نقلب معا صفحات حياة مهتد جديد، حياته وترجمته الذاتية سيرة ذاتية ممتعة تملأ القلوب بالغبطة وتملأ النفس بالانتشاء وتملأ القلوب الوجلة الخائفة على مصير هذا الدين ومستقبله بالثقة في الغد وبالثقة المطلقة بأن الجولة القادمة إن شاء الله تعالى ستكون لنا وليس لأحد آخر. نحط الرحال اليوم عند ألمانيا، والمهتدي الذي نتحدث عنه الليلة أستاذ جامعي ألماني متخصص في علم النبات. أعيدها، أستاذ جامعي ألماني متخصص في علم النبات. نقول هذا ونضع هذا بين قوسين لأن بعضا من النخب العلمانية تظن بل تذيع ذلك في الصحف والدوريات والبث المسموع والمرئي أحيانا أن الذين يعتنقون الإسلام أناس يعيشون على الهامش، ثقافتهم ضحلة ومعرفتهم ضحلة وفكرهم ضحل. اليوم ندحض هذه الفرية، فالذي يعتنق الإسلام في حلقة الليلة بالشاهد العيني الذي ترونه إن شاء الله أمام نواظركم أستاذ متخصص في علم النبات. لا نريد أن نستبق الأحداث، لكن استهلالا ومع إخواننا في الكنترول نبدأ بخبر بث تحقيق صحفي بث في صحيفة القاهرة بعنوان مؤتمر لبحث قنبلة موقوتة يشكلها 3 مليون مسلم في ألمانيا. يظهر الخبر أمام حضراتكم، وهذا الخبر يتحدث عن الدورة الثالثة من هذا المؤتمر. فعدد الجالية الإسلامية في ألمانيا يزيد، ووزارة الداخلية في ألمانيا بدأت تعقد مؤتمرات لتدارس دمج المسلمين في المجتمع الألماني والتفكير في تدريس الدين الإسلامي في المدارس الألمانية تحت إشراف الإدارة الألمانية. والموضوع الآن متداول في الصحف ومتداول في كواليس الأحزاب، وضعية الجالية الإسلامية في ألمانيا. معنا صورة أخرى للكاتب المسرحي الألماني بيرتولد بريخت، وبريخت من أشهر كتاب المسرح الألماني. بريخت كان ممن يحنون في كتاباتهم وتصاحبنا صورته في الإطار إلى فكرة البطل، البطل الكاريزمي، القيادة التي ينبغي أن يتحلق حولها الناس. وبريخت كان من أكثر من انتقدوا فترة الرايخ الثالث في ألمانيا وفترة الحكم النازي، وقد يكون معنا صورة لهتلر. هذه بالضبط، هذه هي الفكرة التي نريد أن نوصلها للرأي العام. هذه صورة أدولف هتلر الزعيم السياسي المشهور في فترة الحكم النازي. الألمان خرجوا من فترة الحكم النازي وداخلهم توق كبير إلى البطل، البطل بمفهوم الفضيلة الأخلاقية، البطل السياسي والبطل العسكري، الإنسان الذي يدافع عن حرية الفرد. هذه المثاليات كسرها حكم الرايخ الثالث، وبالتالي ظل هذا التوق والاشتياق إلى فكرة الإنسان الفاضل متغلغلة في الضمير الألماني. معنا صورة أخرى لمتظاهرين من ألمانيا الشرقية بسبب البطالة والضائقة الاقتصادية بالضبط. نشكر إخواننا في الكنترول. هذه الصورة التقطت من داخل ألمانيا الشرقية السابقة، وطبعا الآن وحدت الألمانيتان وأصبحت دولة واحدة. معنا صورة أخيرة للجنرال الألماني شميت. والجنرال الألماني شميت كان ممن استعان به الملك فاروق لإعادة بناء الجيش المصري الذي تحطم في حرب 48 أو انتكاسة 48. وبالضبط هذه صورة الجنرال شميت الذي لعب دورا كبيرا في إعادة بناء الجيش المصري الذي تحطم بعد حرب 48. علاقتنا بألمانيا وعلاقة ألمانيا بالإسلام علاقة وثيقة العرى. وسريعا سريعا نريد أن نعرف شيئا عن ضيفنا قبل أن نسلم قيادة الحديث إليه. إنه برنهارد هيرتسوف، الأستاذ المتخصص في علم النبات. ما حكايته وما قصته؟ ولد برنهارد في مدينة تراير، وهي مدينة تقع على بعد 40 كيلومتر من مدينة بون المدينة الألمانية الشهيرة. كان مسيحيا كاثوليكيا، نشأ كما ينشأ لداته وأمثاله، يتلقى الثقافة الكاثوليكية، يذهب إلى الكنيسة يوم الأحد. لكن ثمت أسئلة بدأت تومض وتبرق في شاشة الوعي. من الذي خلق هذا العالم؟ هل هو واحد أم متعدد؟ ما حقيقة الأقانيم الثلاثة؟ وكيف يمكن أن تتوحد في كيان موحد؟ أسئلة كثيرة كانت تجود بها قريحته وذاكرته. ولأنه أستاذ معروف كان له عدد كبير من التلاميذ والطلاب، ومن بين تلاميذه وطلابه كان ثمة طلاب أتراك وثمة طلاب مغاربة. كان يثير معهم نقاشا وحوارا حول الإسلام، يتحدث إليهم ويتحدثون إليه في حوار ديمقراطي كامل. كانوا يكاشفون فيه ويعالنون بكل شيء، لا يسترون شيئا. كان يشرف على رسالة ماجستير لتلميذ من تلاميذه، وورد في الرسالة ذكر الفيلسوف المعروف سقراط، وكيف أن سقراط حينما تعرض للمحاكمة قال للمحلفين أو لهيئة المحكمة: إنني أؤمن بإله واحد. توقف برنهارد الأستاذ المتخصص في علم النبات أمام عبارة سقراط الملهمة التي قالها في ساحة المحاكمة والقضاء: إنني أؤمن بإله واحد. بدأ برنهارد يتابع تلاميذه من الأتراك والمغاربة وهم ينتظمون في الصلاة، وكانت صلاتهم عجيبة، وكان قيامهم لأداء الصلاة عجيبا. لكن راقه مشهد السجود والركوع وهيئات الصلاة والإخبات بين يدي الله، كان المشهد عجيبا بالنسبة له، يأخذ عليه لبه ونفسه. سأل أحد تلاميذه سؤالا عابرا: لو أردت أن ترتب أولوياتك في الحياة، ما الذي سيحل رقم واحد؟ وما الذي سيأتي رقم اثنين؟ وما الذي سيأتي رقم ثلاثة؟ قال له التلميذ: رقم واحد العقيدة، رقم اثنين الأسرة، رقم ثلاثة العمل. قال برنهارد لتلميذه: إذن أنت ترتب أولوياتك على هذا النحو: العقيدة، ثم الأسرة أو صلة الأرحام، ثم العمل. وعاد برنهارد وأغلق عليه باب حجرته في منزله وجعل يفكر مليا في هذا الحوار، لأن ترتيب هذه الأولويات لدى الإنسان الألماني مختلف. فالإنسان الألماني يضع رقم واحد العمل، وربما يأتي العمل رقم اثنين ورقم ثلاثة أيضا. بدأ برنهارد يفكر في شيء يحدث نوعا من الري لهذا الظمأ الروحي الذي كان يحسه في نفسه، وامتدت يده إلى رف من أرفف مكتبته واستخرج منها كتابا لمؤلف اسمه ياكوب راير، وكان عنوان الكتاب رحلات إلى أرض الشرق. بدأ يقرأ عن الإسلام وعن تاريخه وعن فتوحاته، ومع قراءته بدأت مغاليق القلب تنفتح لهذا الدين العظيم. وفي عام 2003 كان برنهارد على موعد مع الإسلام العظيم، وكان وقع المفاجأة في الأوساط الأكاديمية كبيرا، لأن برنهارد في عام 2003 اعتنق الإسلام ونطق بالشهادتين، وأصبح هو نفسه البروفيسور يوسف في اسمه الجديد. لا أريد أن أتزيد أو أن أصطنع الديباجة والمقدمة، وسريعا سريعا نتعرف إلى ضيفينا. يحل ضيفا علينا في قناة الرحمة البروفيسور يوسف أو برنهارد هيرتزوف في اسمه السابق. ويلكم اند كونجراتيوليشنز.
ثانك يو فيري ماتش.
ويحل ضيفا علينا أحد من يشاركوننا في إعداد هذا البرنامج، وقد بدأتم تألفون طريقته وحواره، معنا الداعية والباحث في اللغة الألمانية الأستاذ فرج محمود. أهلا بكم ومرحبا وأنرتم قناة الرحمة.
مرحبا حضرتك.
أستاذ فرج، أريدك أن تبدأ دفة الحوار وأن تديرها مع البروفيسور يوسف.
يعني دكتور يوسف، die ganze Geschichte, die Sie mir erzählt haben bei der Wohnung, hat der Professor Hussam jetzt irgendwie unser Publikum auch weitergesagt.
Habe ich verstanden.
Ja, Sie haben, denke ich, haben es jetzt verstanden. Ja. Mhm. Natürlich, unsere Leute sind sehr begeistert. Mhm. Unsere Publikum sind sehr begeistert zu wissen, wie sind Sie zum Islam gekommen. Wahrscheinlich wollen Sie das von Ihnen selbst hören. Ja. Und die wollen eben auch mal einen Deutscher sehen, mhm. einen Muslim. Mhm. Ja, und weil wir haben vorher natürlich doch auch über die Deutscher, die an Islam gekommen, gesprochen. Aber das ist das erste Mal für unser Programm hier, dass ein richtiger Muslim, schon Deutscher und Muslim gleichzeitig, und da sitzt. Wir möchten, dass Sie ein bisschen auch noch mal erzählen, wie ist es zu Ihnen gekommen, wie sind Sie zum Islam gekommen, wie passierte das?
Ja. طب يا ريت نترجم السؤال ثم نسمع الإجابة.
يعني أنا بسأل السؤال اللي طبعا كلنا في انتظاره، كيف للدكتور في علم النبات مثلما تفضلت حضرتك، وكيف يعني قادته المشيئة الإلهية إلى طريق الإسلام؟ نعم. ماذا جذبه في الإسلام فقرر أن يعلن إسلامه؟ واحنا يعني قلت له ان السادة المشاهدين في شوق بالغ ان هم يسمعوا الحكاية منك بالذات، لان طبعا ديت المرة الاولى إن اللي احنا بنجلس فيها ونشاهد مسلم الماني، بعدما تحدثنا عن المان دخلوا الاسلام، لكن هذه المرة لدينا مسلم بالفعل.
يا bitte schön. Danke schön. Das ist eine große Ehre, hier sprechen zu dürfen. Ich bedanke mich. Sie haben ja das einen Weg schon gesagt, den ich gegangen bin. Es ist so, dass ich schon von Kindheit an, auch schon als 16-Jähriger, 17-Jähriger auf dem Gymnasium, mit dem Islam eigentlich vertraut geworden bin. Wir haben Nathan den Weisen gelesen von Lessing, wir haben Goethe, westöstlichen Divan lernen, die Gedichte gelernt, Mahomet-Gedicht gelernt. Es gab damals in Deutschland eine große Sympathie für alles Arabische und auch den Islam.
Okay, darf ich ein bisschen also unser Publikum auch weiter sagen, was Sie genau gesagt haben, damit Sie nicht vergessen. يعني هو بيتكلم بيقول في الأول بيرحب بالبرنامج وبيقول منك يعني هذا يشرفني كبير الشرف إن أنا أكون بينكم هنا في قناة الرحمة وإن أسجل، وبيتقدم بالتحية بشكل خاص للدكتور حسام على هذه التقدمة الرائعة، رغم أنه يعني لم يفهم كثيرا منها لكنه وصلت له ودخلت وجدانه بالفعل. وبيقول أنا يعني تعرفت على الإسلام منذ الصغر، يعني كان هناك جو ديني وجو إسلامي جو عربي ثقافة عربية موجودة بشكل كامل من منذ 15 أو 16 بدأ يتعرف على الإسلام. وبقول من ناحية الثقافية أنا قريت عن الإسلام كتب عن الإسلام من ألمان مثل كتاب ناتان دافايز أو ناتان الحكيم ودي مسرحية كتبها يعني كاتب ألماني مشهور اسمه ليسينج في القرن 18. فبيقول إن غير ناتان دافايز في طبعا كتب تانية اتكلمت عن الإسلام مثل كتب عن الرحلات وهنسمعه ويكمل. يا بيت دكتور يوسف.
Ja, und während die Gleichaltrigen sonst dann Karl May lasen, las ich von Jakob Philipp Palmereyer Reisen in den Orient. Drei Bände schildert, wie ein Diplomat am österreichischen Kaiserhof am Anfang des 19. Jahrhunderts durch die orientalische Welt reist im Auftrag des Kaisers. Und das hat mich fasziniert, diese ganze Welt. Dieses Urteil auch, diese Sympathie auch für die Orientalen und für die Muslime, für den Islam auch. Und das hat mich einfach begeistert. Und dann fuhr ich selber auch nach Griechenland, in die Türkei und auch in die Mönchsrepublik Athos in Griechenland. Ich weiß gar nicht, ob Sie das kennen. Dreimal war ich dort und habe immer wieder mit den Mönchen gesprochen und die lobten immer die Sultane. Und das war für mich eine ganz neue Erfahrung, dass ich als Christ jetzt sozusagen, dass mir als Christ die osmanischen Sultane vorgezogen wurden, die die Klöster geschützt haben vor den Kreuzfahrern, die die Klöster restauriert haben, wenn die Kreuzfahrer sie zerstört haben, die wirklich jetzt sozusagen die Christen geschützt haben.
Ja, هو بيقول أن في الوقت اللي كان هناك في أوروبا كثير من المثقفين يقرؤون لكاتب ألماني مشهور اسمه كارل ماي. وكارل ماي ده في ألمانيا هو كاتب نمساوي في الأساس، لكن في الحقيقة أنا قرأت شخصيا لهذا الرجل كتب ألمانية كثيرة. هو بيكتب كتب من طراز ألف ليلة وليلة، يعني بيكتب عن التراث العربي وعن الثقافة والحضارة العربية بشكل فيه نوع من المبالغة، وبشكل بيوضح ان الراجل ده لم يفهم عمق التاريخ والثقافة العربية. بيقول في الوقت اللي كان معظمهم بيقروا الكارل ماي انا كنت بقرا الواحد تاني خالص اللي حضرتك تفضلت بذكر اسمه، اللي هو اسمه ياكوب في الماير، وقرا له يعني رحلات في الشرق. بيقول ان مثل هذه الكتب اثرت فيها جدا، وطبعا حدث ان هو يعني زار بلاد اسلامية مثل تركيا. وبيقول بشكل خاص انا اتأثرت لما زرت اليونان، لان وجدت ان هناك الكنائس اللي بنيت في العصر العثماني او اللي كانت موجوده لما العثمانيين دخلوا اليونان، هذه الكنائس لم يتم تدميرها بل بعض السلاطين قاموا بترميمها. ووجد ان في بعض القساوسة في الكنائس بيتحدثوا بشكل جميل جدا، بشكل يعني ما بيخوضوش في سيرة السلطان على انه كان انسان عنيف وكان انسان بيدمر الحضارة، لكن بل بيتكلموا بشكل جميل عن بعض السلاطين لانهم قاموا بترميم مثل هذه الكنائس. وبالتالي شعر ان هناك تعاطف مع الحضارة الإسلامية والحضارة العربية، وده خلاه يبدأ يفكر في المسألة ويقرأ بشكل.
طب هنا أستاذ فرج نريد ان نطرح عليه سؤالا، هل اطلع على شيء من عطاءات المستشرقين الألمان زي بروكلمان أو نولدكا، وخصوصا أن مدرسة الاستشراق الألماني من المدارس العريقة، هل قرأ لهؤلاء؟
والله أن يعني نتوجه نطرح لدكتور يوسف بمثل هذا السؤال. دكتور حسام هات أوخ أين زاد جوت فراجي أيجنتليش ويل بيسن أند تسوار ناخدم زي إيبا دي توكن أند دي منشن إن غريشنلاند جسبروخن هابن دي أند إيبا تسوم بايشبيل ديزن ياكوب auch Valmreit, diese Reisen in Orient gesprochen. Er hat auch verstanden, dass sie irgendwie gekommen zu unserer orientalischen Kultur und es hat ihnen einfach gefallen. Er meint, gäbe es nicht in Deutschland zum Beispiel solche Deutscher, die auch über die islamische Kultur oder über die arabische Kultur auch was geschrieben haben. Und ich denke, er meinte diese Orientalisten, diese Leute, die doch immer beschäftigt mit diesem Thema. Er meint, haben Sie zum Beispiel nicht mal gelesen von Nöldike oder von den anderen, die doch darüber geschrieben haben? Ja. Und wir haben davor natürlich über dieses Thema auch was.
Über Essert gesprochen, nicht?
Eben.
Ja. Also Theodor Nöldike ist natürlich ein großartiger Mann, ein großer Philologe gewesen, auch Korangelehrter. Ich weiß, er wird ja ein bisschen zwiespältig beurteilt von den orthodoxen Muslimen. aber man kann immer Anregungen bei ihm finden und immer wieder auch Erklärungen finden, die das Ganze verständlicher machen. Das ist natürlich sehr anspruchsvoll. Ja. Während man das bei Fallmerayer nicht unbedingt sagen kann, der ist einfach in diesem Alter mit 16, 17, 18 Jahren fördert oder kommt er der Abenteuerlust eines jungen Menschen entgegen mit seinen Reiseberichten, was er auf den Reisen alles erlebt hat, wie er mit den Leuten umgegangen ist. Also das ist in dem, da bin ich dann später eigentlich mit in Berührung gekommen, mit den eigentlichen Orientalisten. Aber ich habe dann noch auch später Exkursionen für die Studenten organisiert, in die Türkei, nach Griechenland auch. Und das hat natürlich auch mich mit dem Land vertraut gemacht und hat dazu geführt, dass ich das Land sehr, sehr gut kenne inzwischen, mit 60 oder 70 Reisen, und auch schätzen und lieben gelernt habe und vielleicht besser kenne als jeder Türke. Entschuldigung, wenn ich das so überheblich sage. Aber das bringt einen ja noch nicht zum Islam. Das noch nicht.
Ja, genau, genau.
Das macht einen mit der Kultur vertraut.
Genau,
und
Kulturvertrauen,
macht Sympathie für diese Kultur und auch für diese Religion. Sie waren mir auf gar keinen Fall mehr fremd. Und ich hatte nie Schwierigkeiten, da dann die Brücke zu schlagen.
Ja, weil das ist nicht, wenn es zu lange ist, dann vergisst man es.
Unterbrechen
Sie. Nein, es ist okay. Also, طبعا ردا على سؤالك حضرتك يا دكتور حسام هو بيقول ان طبعا كان هناك امكانيه التعرف على مثل الدكتور نيلتكا لكن هو قبل كده
استاذنك دقيقه واحده وهنعود الى هذا معنا الاخت ام خالد من السعوديه السلام عليكم ورحمه الله
دي انروفا
السلام عليكم ورحمه الله
ازيك يا دكتور حسام
الاستاذ احمد من اسيوط اهلا بكم ومرحبا تفضل
أرحب بالدكتور فرج.
هيا تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أرحب بأخونا الدكتور يوسف وأهلا بك في الإسلام إن شاء الله تكون خير خاتمة ليك إن شاء الله وتكون من أهل الجنة نلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بإذن الله. والله هذا البرنامج يا دكتور حسام يصلش صدورنا على إني ما زلنا والحمد لله رب العالمين إن الإسلام بيجتذب من الديانات الأخرى ولم يستجب الديانات الأخرى من ديننا شيء والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وجزا الشيخ محمد حسان على ما تقوم به إن شاء الله
جزاكم الله خيرا الله جزاكم الله خيرا أخ أحمد تفضل أستاذ فرج كمل بقى الترجمة تفضل
also der Mann der jetzt gerade gesprochen hat hat sie in Ägypten vor allem herzlich willkommen und er ist unserem also dem Gott sehr dankbar dass sie zum Islam gekommen und wir hoffen auch dass dass sie ein tolles Vorbild für die anderen die werden doch über den Islam was hören und so weiter also wir können weiter احنا كنا في
علاقاته بالمستشرقين الألمان
انا كنت بترجم يعني هو بيقول ان طبعا كانت مساله ان يدخل في علاقه مباشره من ناحيه القراءه على الاقل مع بعض المستشرقين اللي كتبوا بالشكل العميق ده عن الاسلام ده في سن السادس عشر او الخامس عشر ما حدث لكن هي كانت المساله في انجذاب للحضاره العربيه والحضاره الاسلاميه بشكل عام وده يعني كان بيشبع في النفس مساله المغامره مساله الخيال بيشبع الخيال العالم الجديد اللي هو عالم الإسلام الجديد ده طبعا تعرف عليه في السن دي لكن حدث بعد كده ان هو بدأ يخش في علاقات جدلية متعمقة مع الإسلام ومع المسلمين وده بدأ طبعا نتيجة ان هو كان يعني في علاقة خاصة بتربطه مع الطلبة والتلامذة اللي بيتعلموا على يده فطب زي ما حضرتك تفضلت كان بيشاهدهم ازاي هم متمسكين بالدين بتاعهم ومن هنا بدأ يفكر بجدية في مسألة الإسلام لكن قبل ذلك ما كانش بيشغله مسألة الدين كدين هيعتنقه قد ما كان بيشغله مسألة حضارة مغيرة حضارة فيها طبعا يعني قيم جديدة هذه القيم ليست موجودة بالنسبة للتراث الغربي فده كان بالنسبة له عالم جديد على المستوى الروحي على الأقل يعني.
طب هنا يعني نطرح عليه سؤالا برضو عن طريق حضرتك هل تعرفوا إلى الإسلام كان من خلال العلاقة الإنسانية الحميمة مع تلاميذه المسلمين بأكثر من كونه قراءة واطلاعا في كتب
Das ist auch hier eine tolle Frage, denke ich. Er meint, also ihm persönlich ist der Islam näher gekommen oder schneller gekommen über die Menschen, durch diese Beziehungen, Behandlungen, Benehmen und so weiter, oder über Lesen. Also einfach lesen, nachdenken, einfach Also so eine Religion tief, ja, analysieren und dann kann man darüber natürlich Gedanken machen und kann man später doch entscheiden. Wie war das?
Das Lesen hat irgendwie mich vertraut gemacht mit der Religion und Kultur, aber dann mussten die Menschen kommen natürlich. Ja. Ohne die geht es nicht, die die Brücke schlagen, die durch ihr Verhalten auch Vorbild sind und einen überzeugend diese Religion kennenlernen. Das ist ganz entscheidend. Und das war dieser marokkanische Student, bei dem ich Arabisch lernen wollte. Ich hatte die Aufgabe bekommen von einem Kollegen aus München, diese Schrift des Aristoteles über die Pflanzen zu übersetzen und zu kommentieren. Das hat der Dr. Hossam ja eben schon geschildert. Und dann habe ich mir einen Studenten gesucht, von dem ich annahm, dass er gut mir Arabisch beibringen kann. Natürlich ist Marokko ein bisschen problematisch, weil die Marokkaner ja Dialekt sprechen. Aber ich habe dann herausgefunden, der kann gut den Koran rezitieren, dann muss er ja auch gut Arabisch können und habe ihn mir dann genommen. Dann haben wir uns immer zusammengesetzt und haben dann gelernt, ein halbes Jahr gelernt. Und dann kam die Geschichte, die Sie ja eben erzählt haben.
Aber das war, bevor Sie eben also Glaube oder den Islam selbst schon angenommen haben.
Davor. Das hat dazu geführt dann. Wir haben uns zusammengesetzt und dann haben wir, Sokrates hat ja auch schon eine Rolle gespielt, das ist alles schon da, hat er einmal gesagt, bitte, kommen Sie mal mit mir zum Tag der offenen Moschee in unsere Moschee in Trier.
Ja. يعني هو يعني بيقول ان طبعا القراءة شيء مهم ومسألة التعرف على اي ديانة عبر القراءة ده طبعا شيء وارد ومفروض وواجب لكن بدون التعامل والاحتكاك المباشر مع الناس مع المسلم ده في تصوره يعني ده ما كانش هيحدث او كان هتبقى هتأخر الوقت شوي فهو بيقول ان انا بعد ما قريت بشكل عام عن الإسلام وعن العرب وعن المسلمين جاء مسألة الاحتكاك مع التلاميذ مع المغاربة بشكل خاص وبيقول إن أنا كان ليا تلميذ أحب إن أنا يعني أشرف على الشغل بتاعه كان مغربي وبعد كده بدأ إن هو يعني إيه في نص عايز يترجم في نص لسقراطس استشريفته وده
Die Schrift des Sokrates.
النص ده كان لسقراط وكانوا بيترجموه وعن طريق النص زي ما حضرتك تفضلت بدأ يوصل لكن هو بيقول ان طبعا كان في مشكلة عشان يتعرف على الدين كان مفترض ان هو يتقن او يعرف اللغة العربية فكان بيواجه مشكلة ان المغربي اللغة بتاعته العربية مكسرة بسبب اللكنة المتأثرة طبعا باللغة الفرنسية فما كانتش لغة العربية جيدة فكان لازم يبحث عن الإنسان الآخر يعلمه العربية.
من البداية كان في توازن بين الاطلاع على الكتب والاحتكاك بالتجمعات الإسلامية عن كثب.
إن سمحت لحضرتك أضيف للنقطة دي لأن طبعا أنا تكلمت مع.
طب سنعود إليها بعد أن نتلقى هذا الاتصال من الدكتورة فاطمة من القليوبية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بسيادتك. أهلا يا دكتور حسام وبضيوفك الكرام.
أهلا بحضرتك. تفضلي.
والله يعني برنامج حضرتك ده بيسلك صدورنا بدرجة كبيرة جدا بنجد ان في وسط ما يصار حاليا من انا بعتبرهم بقول كده والدين طبعا بيعتبرهم مرتدين يقول انا كذا وانا كذا لكن لماذا اسلموا هذه النماذج اللي تسلك زي ما قلت في بداية الصدور بتشجعنا ان احنا بالفعل يكون في دعوة أكبر وصحوة أكبر ونبدأ إحنا نتحرك يكون في دعاء أنا شايفة في قناة رحمة على مستوى عالي جدا في اللغة وعملية أن يكون ليهم عملية إرسال يعني عملية سفر على نفقة القنوات الفضائية للتعريف أكتر وأكتر لأن ده شيء رائع وأنا بصراحة يعني أنا في منتهى السعادة أن أنا بالفعل بشوف هذا البرنامج وبحيي ضيفك الكريم ويعني انا مش عارفه الكلمات فعلا بتعجز انها تطلع ان انا بحيي قناه الرحمه لعرض هذه النماذج الطيبه وان بالفعل ان القران والاسلام محفوظ الى يوم الدين ان شاء الله.
جزاك الله خيرا دكتوره فاطمه على هذا الوعي وعلى هذه المداخله الواعيه. معنا الصديق الدائم الجميل للبرنامج الاستاذ رجب من الغردقه. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور حسام؟
اهلا بكم ومرحبا.
يا مرحبا والله يا هذا البرنامج انا سعدت كل السعادة بعد الاخوة اللي تحدثوا معك الحلقة السابقة وبفضل الله يعني اتوا للانترنت ويعني بحثوا عن منتدى قناة الرحمة بفضل الله واجتمعوا باللقاء بتاع حضرتك وبفضل الله يعني عايزين يعني هم بيسألوا ان هو يترجم بس باللغة ايه اللغة البلجيكية بتاعتهم بس بفضل الله يعني. وأسلم على الأستاذ فرج. السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بحضرتك. وأسلم على يعني أخي الأكبر الأخ يوسف بيجيتس ماي براذر.
يا أب
يعني أقول لأخويا أنا يعني أرحب به في أن هو قمر قناة الرحمة اليوم بفضل الله وقمر خاصة برنامج لماذا أسلمه. أقول له يعني عيلتك كبرت النهاردة وازدادت أخ في الله أخوك رجب بفضل الله. ويعني أتمنى أن هو يشرفني في هذه البلد يعني أن أنا يعني أقوم معه بأي واجب في هذه البلد بلدنا مصر الحبيبة وخاصة الغردقة يعني أنهم يسمعون عنها كثيرا يعني كي العيلة كبرت بفضل الله. أقول له أخوك في الله أخوك رجب.
تعبير رائع أستاذ رجب. وفعلا عائلته زادت بعدد المسلمين الذين ينطقون بالشهادتين. جزاك الله خيرا يا أستاذ رجب ومداخلاتك دائما تسعدنا. ومعنا الأستاذ عطاء عبد العال الصحفي بجريدة الأهرام. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور هشام. كيف
أهلا بك أستاذ عطاء.
أنا أود أن أحييك تحية طيبة وجزاك الله خير وبارك الله فيك فعلا على هذا البرنامج الطيب. كل يوم يعني في الحقيقة تقدم الجديد والجديد الذي يسعد قلوبنا ويسعدنا كثيرا. وفي الحقيقة أنا سعيد جدا بضيفاك الكريمين دكتور يوسف والصديق الأستاذ فرج.
أهلا أستاذ عطاء.
وأحب أن أحييك وأحيي جميع العاملين في قناة الرحمة على التجديد اللي حصل في القناة في الحقيقة. وأحيي فضيلة الشيخ محمد حسان طبعا الذي يقود المسيرة. أنا في الحقيقة كنت يعني أود أن أسمع من الدكتور يعني كيف استقبل أهله وزويه خبر إسلامه وكيف أثر عليهم من خلال حياته من خلال ممارساته الدينية وكيف أثر على أصدقائه. وكنت أريد أن أعرف منه أيضا يعني قصة إسلامه من خلال دراساته يعني وهل هو يحاول أن ينشر الدين الإسلامي من خلال فكره ومن خلال تطبيقه العملي بين إخوانه الألمان في ألمانيا. وشكرا جزيلا لك وتحية طيبة أخرى لحضرتك يعني وإلى الأمام دائما والمزيد والمزيد.
جزاك الله خيرا أستاذ عطاء على هذه المداخلة الواعية. وقبل أن نسلم الخيط إلى الأستاذ فرج ليترجم سؤاليك المهمين معنا الأخت نزيهة من تونس. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور حسام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وبضيفيك الكريمين والأستاذ فرج وأخونا وأبونا في الله الأخ يوسف بارك الله فيه وأهلا وسهلا به في الإسلام وفي أمتي العربية المسلمة. وأشهد الله أني أن حبه في الله دخل قلبي منذ أن رأيته كأب. بسم الله ما شاء الله وجهه منور بالتقوى والإيمان والله بسم الله ما شاء الله. وأشعر أنه أردني أو سوري لا يظهر أنه ألمانيا أصلا. مرحبا بك أبا وأخا كريما عزيزا علينا وعلى الأمة الإسلامية بأسرها. دكتور حسام اسمح لي أن أقول أن المسلم البسيط العادي إن كان مؤمنا تقيا ورعا متبعا لنبيه محبا لكتاب ربه سيكون من الدعاة إلى الله عز وجل بخلقه وأدبه واتباعه لنبيه وبحسن تصرفه مع هؤلاء. فلله الحمد نحن أمة التبليغ ونحن أمة الوعي ونحن أمة العلم والنور التي ستقود البشرية إلى الجنة بإذن الله في الآخرة وإلى الراحة في الدنيا بإذن الله عز وجل. وأسأل الله أن نكون مهديين وطريق ونكون أفضل هداة للعالم بأسره ونكون قدوة لديننا. فبارك الله فيكم وجزاكم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. ولا ننسى أن نشد على يديكم يا أخي دكتور حسام. فبارك الله فيكم وزادك الله زادكم الله من قبله وبارك فيكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سريعا أستاذ فرج معذرة أن هي مداخلات يعني تتعاطف مع الحالة. كان في سؤالين للأستاذ عطا كيف استقبل أهله الإسلام لأن احنا فعلا ما تطرقناش لأسرته وجهوده في نشر الدعوة بقى في المرحلة المستقبلية إن شاء الله.
يا فيزي جهات حابن الدكتور ألزو دي مايستن فيزي زيهن فيزي اشتكي زي فيلم داس ابن آنن Wir sind wirklich sehr begeistert von Ihnen, dass Sie da zwischen uns sitzen. Ja, Fisabilillah. Und die sind wirklich alle sehr zufrieden und sehr erwartungsvoll auch. Und ja, einige die sprechen von Hurghada, die anderen sprechen auch von anderen Ländern. Und wie Sie sehen, ist es nicht nur von Ägypten, ist es von der ganzen Welt. Mhm. Einer in Hurghada heißt Ragab und hat gerade gesagt, dass er in Ägypten für Sie irgendwann kriegen Sie von ihm eine Einladung, Sie können ihn besuchen, er erwartet Sie als ein Bruder, als ein Muslim. Und so wie Sie sehen, die sind ja
sehr, sehr lieb.
Und haben wir auch zwei Fragen eigentlich von einem, von Ustaz Atta. Er hat eben zwei Fragen, finde ich, die sind auch sehr wichtig. Mhm. Die kommen direkt zu unserem Thema. Mhm. Was passiert, als Sie eben gerade den Islam angenommen und die Glaubensbekenntnisse ausgesprochen haben und ihre Familie eben gewusst, dass sie schon Muslim geworden. Mhm. Wie war die Reaktion?
Ja.
Was haben die gesagt? Und auch die Freunde, die Bekanntschaften. Ja. Ja. Also wie war das? Das ist die erste Frage. Okay, dann hören wir die Antwort und dann kommt die zweite Frage.
Die Reaktion war sehr unterschiedlich. Ja. In der Familie, die eine sehr christliche, gläubige, konservative Familie ist, gab es gar keine Schwierigkeit, weil sie selber gläubig waren. Sie stellen jedem die Glaubenswahl frei und Hauptsache ist, dass man gläubig ist. Und das hat eigentlich gar keine Probleme gegeben bei meinen Geschwistern, bei meinen Eltern, gar nicht. In meinem Bekanntenkreis war die Reaktion sehr unterschiedlich. Bei manchen war es geradezu was befremdend, bei manchen war es, naja, verständnisvoll natürlich auch, das gab es auch. Vor allem bei denen, die wirkliche Christen sind und die gläubig sind, das war für mich etwas überraschend, dass die eigentlich die tolerantesten waren. Weil für sie ja Religion einen Wert hat und überhaupt eine Kategorie ist. Aber andere Leute, die etwas, naja, vielleicht ein bisschen agnostizistisch sind oder vielleicht sogar Atheisten sind, also da gab es sogar Aggressionen, das muss ich ehrlich sagen. Dass man da, also das war also nicht sehr erfreulich, aber darüber will ich eigentlich gar nicht so reden.
Ja, okay, also Dr. يوسف بول في الحقيقة لما أعلن إسلامه كان الأمر مختلف جدا وكانت ردود الأفعال ما كانتش كلها واحدة. يعني بالنسبة لأسرته قال إن بيقول إن أسرته أسرة مسيحية والمسيحية داخل الأسرة لم تكن متشددة لكن هي مسيحية عادية زي المسيحية المنتشرة في ألمانيا.
هو أولاد يا أستاذ له أولاد؟
حابين دي كيندر
أين زون يا
هو عنده ولد بس بالتبني يعني. ولد بالتبني أدوكتيف زون استاذ شون نوخ
يا يا اسمه شون فهيرات
متزوج معارضة الأسرة لم تكن
عايز أكمل بقى. هو بيقول إن معارضة بالنسبة لأسرته الشخصية بالنسبة للعائلة يعني ما كانش فيه معارضة، كان فيه نوع من الاستغراب وبعد كده حدث يعني تفاهم للمسألة، لأن طبعا في ألمانيا كل إنسان بيقرر الطريق بتاعه. بالنسبة للمحيط الآخر وهو المعارف أو المقربين منه كان برضو ردود الأفعال كانت يعني أخذت اتجاهين، لأن من المسيحيين أو أنا أقصد هنا المعارف بتوعه في منهم اللي ملتزم دينيا وفي منهم غير الملتزم دينيا. بقول من كانت من الأمور الغريبة أن الملتزم دينيا تعاطف معاه.
Darf ich gerade einwenden? Was ich mit Familie meine, das sind vor allem meine Geschwister, die zusammen 9 Kinder haben mit meiner Mutter, meinem Vater, und das war die Familie. Die ganze Familie, nicht?
Genau.
Sogar Vettern, es gab keine Schwierigkeiten, überhaupt nicht.
Er beäckert auf den Ma'na da, wie ich sage, dass ich mit der Familie بتاعتي طبعا اللي هو اختي والاولاد والاحفاد يعني. ده اللي ما كانش فيه عندهم اي مشكله. لكن بالنسبة بقى للمعارف أو الأصدقاء فبيقول إن هي اختلفت. الملتزمين دينيا تعاطفوا معاه وتقبلوا المسألة، لكن غير الملتزمين دينيا كان في نوع من الدهشة ومن رد الفعل اللي متصنع، يعني في نوع من الاصطناع. يعني هو بيقول حتى أنا ما فهمتش ردود الأفعال ديت وما كنتش متوقع مثل هذا.
طب هنا في سؤال.
Einmal fingen sie an, sich für Islam zu interessieren. Sie lasen, befragten, es gab Diskussionen. Das war das Wichtige, nicht? Die Denkanstöße.
Also meine,
das war bei allen in der Familie, war es ganz auffällig.
بيضيف دكتور يوسف بيقول حقيقة لما سمعوا انه اعلن اسلامه حدث اهتمام مفاجئ داخل الاسره بالاسلام. بداوا يقروا عن الاسلام
داخل الاسره,
داخل الاسره عن صوته هو بقى عن الاسلام, وبداوا يجيبوا كتب ويبداوا يعني يبحثوا وراء هذا الدين. وده طبعا بالنسبه له ده اسلك صدره, يعني المساله ما كانتش فيها مضايقه. في الشق الثاني من السؤال احب يعني اساله.
طيب يا ريت مع هذا السؤال تسأله هذا السؤال. انطباعات زملائه في الوسط الأكاديمي, ان أستاذ متخصص في علم النبات وأستاذ أكاديمي يعتنق الإسلام, طب زملائه في الهيئة الأكاديمية والجامعية ماذا كانت آرائهم وردود أفعالهم؟
يا دي بولين أوخ بيتر سوري كومن سو ديزا فراجة بهابن إبن جشبروخن فن فاميلين رأكتيون أبا بهابن إش جشبروخن فن in der Uni, diese Akademiker, wie war das? Weil das ist natürlich ein Bereich, für sie ist es nicht einfach.
Nein.
Sie müssen zurückkommen, weiter arbeiten. Sie sind nicht mehr doch ein normaler Mensch, ein Christ.
Ja.
Sie sind schon ein Muslim geworden. Und wie wird das aufgenommen?
Also erstmal war es sofort bekannt.
Ja.
Ich hatte in der Moschee in Trier dann getroffen Dr. Adel Saleh hier aus Kairo, der beste Koranphilologe, dem ich je begegnet bin. Er ist jetzt wieder in Kairo.
Ja.
Und als Dozent an der Universität.
Und ist im Moment in Kairo? Oder
ist im Moment in Kairo mit seiner Familie, Frau Dr. Lamia Zico und den Kindern, wohnen sie wieder in Kairo. Ich habe noch keine Gelegenheit, sie zu sehen, vielleicht habe ich die noch. Und durch ihn bin ich dann, der auch an der Universität war, immer unterrichtet worden. Wir haben regelmäßig in der Universität in meinem Zimmer uns dann getroffen. Dann habe ich also richtig islamische Theologie, Koran, Philologie mit ihm getrieben. Weil ich gesehen habe, und das war eigentlich das, was mir auffiel, nachdem ich das Glaubensbekenntnis gesprochen hatte, ich muss ja unendlich viel noch
aber
lernen.
Aber Dr. Josef, wir meinen die Akademiker, die anderen, die nicht Muslim, nicht die Dr. Adel, das aber die anderen.
Ja, nee, wie dadurch sah das jeder.
Ach so, ja.
Und das gab es Schlimmere. Die Sekretärin fragte dann gleich zum Beispiel, ach, Sie gehen in die Moschee, Sie gehen zu den Bombenbastlern, ich sage es ganz klar. Oder ein Kollege sagte, nach dem 11. September alle an die Wand stellen und jeden zweiten erschießen. Tut mir leid, dass ich das sagen musste. Ich hatte Geburtstag, komme mit einem Kuchenteller in Plastiktasche zum Busbahnhof. Und dann fragt ein Student, ein älterer Student, sagt, haben Sie da eine Tellermine? Ich sage, warum fragen Sie das? Fragen Sie das, weil ich Moslem geworden bin? Sagt er, ja, genau deswegen. Ich sage, woher wissen Sie das denn? Das weiß doch die ganze Uni.
Ach so.
es tut mir leid, ich mache das nicht gerne erzählen. Aber
ist okay, nein, es ist ganz, ganz normal. Das hört man und hört man auch mehr. Also er war بالنسبة للوسط الأكاديمي طبعا كان فيه استغراب. وكان في تحفظ شديد جدا من بعض الزملاء ومن بعض الناس, ولكن بيقول اللي تعاطف معاه كان مصري, اللي تعاطف مع مسألة مش تعاطف طبعا, لكن هو وقف جنبه سنده يعني. وده
الدكتور
عادل, الدكتور عادل صالح, وبيقول هو مدرس لغة العربية, دكتور اللغة العربية في كان في ألمانيا وبعد دلوقتي في جامعة القاهرة, وهو موجود في جامعة القاهرة حاليا يعني. فبيقول الدكتور عادل خد بإيده بقى للدين الإسلامي وبدأ يعلمه اللغة العربية أو يعني يساعده في اللغة العربية وفي القرآن بشكل عام. بعد كده بيقول إن في الجامعة السكرتيرة بتاعته مثلا بتقول, أو السكرتيرة في الجامعة بتقول لما عرفت إن هو أعلن إسلامه بتقول له إيه, أنت إزاي أنت بتعلن إسلامك في دين عبارة عن عنده مساجد, وكل مسجد من هذه المساجد قنبلة موقوتة, هتدخل مسجد والمسجد ده عبارة عن قنبلة موقوتة.
لا نقف عند الجملة دي, كل مسجد قنبلة موقوتة, يعني إشارة إلى إيه؟ تعدد المذاهب والرؤى؟
لا, إشارة إلى العنف الموجود في الدين الإسلامي,
ارتباط
فكرة العنف بالدين الإسلامي في ألمانيا. فحتى بيقول أنا لما رحت كنت رايح المحطة ولو جبتش هدية عيد ميلاد هدية كده, وبعدين في بعض الطلبة شافوني فبيقولوا له ايه ديت, قال لهم دي عيد هدية عيد الميلاد, قال له دي هدية عيد الميلاد ولا دي فيها قنبلة؟ فبقول لهم قال ليه بتقولوا لي كده هي فيها قنبلة يعني عشان انا بقيت مسلم؟ قالوا له طبعا عشان انت بقيت مسلم فهيبقى فيها قنبلة. فوصلت المسألة طبعا ان في المعارضين, في اللي احتدوا طبعا معه, وفي اللي هم تقبلوا المسألة. وده المجتمع الألماني المفتوح حقيقة بشكل عام اللي احنا دايما دكتور حسين بنتكلم عنه. المجتمع الألماني مجتمع يعني طبقاته الثقافية طبقات متنوعة وبيقبل وبيمتص كل شيء، ونقدر نقول ان هذا المجتمع هو دكتور حقيقة. دكتور يوسف انا اتكلمت معاه قبل كده في النقطة ديت، بيقول ان المجتمع الالماني رغم ان حتى الان لا يعترف بالديانة الاسلامية من قبل الحكومة كديانة رسمية، لكن ينال المسلم في الداخل المجتمع الاسلامي حرية ممكن ان ندعي انها لا توجد في بلاد اسلامية.
طب هنا ده يسلمنا لسؤال ينبغي أن نطرحه عليه، هل الإسلام على مستوى الطرح الإعلامي في الميديا الألمانية أو في أجهزة الإعلام الألمانية، هل الإسلام ما زال يطرح بشكل يسيء له أو بشكل يظهر ما فيه من شبه أو إلى آخره، أم أن هناك شريحة من الإعلاميين الموضوعيين بدأوا يظهرون في شاشة الخطاب الإعلامي الألماني؟
حضرتك تقصد الإعلاميين اللي هم متعاطفين مع دين الإسلام
وتحدثوا
عن الإسلام
أو على الأقل الذين يعرضونه بحيدة
بشكل جديد،
لا نريد تعاطفا لكن على الأقل الحيادة.
دكتور حسام hat eine sehr sehr wichtige Frage eigentlich. Er meint Sie kennen, wir denken alle, Sie kennen natürlich irgendwie die Gesellschaft und die Medien in Deutschland gut betrachten und Sie können uns Ihre Meinung auf diese Weise natürlich auch sagen. Was ist vorgekommen, und zwar nach dem 11. September? Natürlich, diesen Punkt meine ich nicht, aber ich meine generell, nachdem Sie den Islam angenommen haben und beginnen Sie also mit einem anderen Augen die Medien zu gucken, zu hören. Ja, finden Sie, dass ist es heute anders geworden? Gibt es Leute, die ein bisschen konservative, wir wollen nicht, dass die doch gut über den Islam sagen oder sprechen, aber konservativ über den Islam Journalisten oder im Fernsehen, Sprecher einfach im Fernsehen, sprechen Sie konservativ über den Islam oder ist es wie vorher? Bleibt auch so, dass diese Verurteilungen über den Islam und so weiter. Wie ist es heute?
Ich würde sogar sagen, also vor dem 11. September gab es das gar nicht.
Genau.
War die Sympathie sehr groß eigentlich.
Ja.
Und das hat doch eigentlich alles geändert. Und jetzt denkt man, man würde da auch wieder zurückfinden zu dem Zustand vorher. Aber das ist wohl nicht der Fall. Es scheint eher, dass also die Verständnislosigkeit wächst. Das finde ich eigentlich ganz tragisch. Und da müssen wir gegenarbeiten. Und es sind, das sage ich auch ehrlich, nicht nur die Medien, die da schuld sind. Die sind natürlich auch schuld. Denn die suchen das Sensationelle. Selten findet man mal in den deutschen Medien den normalen Alltag eines Moslems dargestellt. Wie wir die fünf Säulen des Glaubens. Ja. Einfach den Alltag des täglichen Gebetes und welche Feste wir feiern. Das zeigt man nicht. Man zeigt einfach irgendwas an sensationellen Vorkommnissen,
ja,
die natürlich Emotionen erzeugen. Das,
ja,
finde ich schade.
Ja, ja.
Und das, der zweite Punkt ist, das sind einerseits die Medien, und die Leute sind eigentlich nicht so, dass sie jetzt von sich aus das alles so. Sie haben Angst. Das ist eine Islamophobie, die ist wirklich
Islamophobie,
da.
Ja.
Und dagegen steht dann auch die Selbstdarstellung der muslimischen Welt.
Ja.
Wo ist denn jemand hier, der mal die Friedfertigkeit des Islam auch zeigt und erklärt und überbringt, wenn irgendwelche Vorkommnisse sind? Wer spricht denn mal für die ganze muslimische Welt?
Meinen Sie da? In Deutschland.
In den Medien bei uns.
In den Medien, ja. Ja. هو دكتور يوسف بيقول حقيقة مسألة يعني الخوف من الإسلام واللهجة المتشددة في الصحافة وفي الميديا عن والحديث بهذا الشكل عن الدين الإسلامي واعتباره العدو طبعا، قبل 11 سبتمبر ما كانش الكلام ده موجود. كان اللي موجود الكلام العادة عن أي دين. كان بيقول يعني أنا ممكن أقول إن كان في تعاطف يعني بالدين نسبة للدين الإسلامي قبل 11 سبتمبر، لكن بعد أحداث 11 من سبتمبر تغيرت المسألة تماما. وبيقول حدثت مسألة بقى الإسلام، الفوبيا بتاعت الإسلام، رعب من المسلمين. وبيقول إن مش الميديا بس هي المخطئة في المسألة ديت، أو هي بس الميديا اللي بتقوم بالتهجم على الدين الإسلامي، لكن حقيقة هناك عجز من القائمين عن الدعاية أو عن الحديث عن الإسلام الصحيح. هؤلاء الذين يجب أن يتحدثوا عن حقيقة الدين الإسلامي، الدين الإسلامي الذي يحتوي وينطوي على السلام، هؤلاء غير موجودين في ألمانيا. بقول الناس دي مش بس في ألمانيا
غير موجودين،
أو يعني مش ظاهرين، ما بيأدوش دور. واخد بقى حضرتك، الناس دي ما بتأديش الدور اللي موكول بيهم اللي المفروض يقوموا بيه. ده بالنسبه للميديا. بيقول بس بقى مش في كمان طبعا اي سلوك المسلم نفسه، سلوك المسلم نفسه تم هو دوت، لان لما بيحصل حدث ضخم لو او اي حدث الصحافه بتعمل ايه؟ الصحافه بتحب تضخم الحدث، عايزه حدث يكون ضخم يعمل ترويج صح اعلامي، فطبعا هي بتتصيد اي حدث عام وبتروج له، لكن ما بتركزش المسلم ده بيصلي ازاي، بيصوم ازاي، اركان الاسلام بتاعته ايه، الاسلام بتاعه بيدعو لايه. ما الميديا ما بتركزش على الكلام ده، لان الكلام ده في الحقيقه وانا بضم طبعا صوت الدكتور يوسف، ما بيهمش الميديا في حاجه. الميديا عايزه تعمل دعايه وعايزه تعيش من المساله.
أستاذ فرج، في حدود الخمس دقائق المتبقية هل يمكن أن يسمعنا شيئا من القرآن؟
dass die Menschen lernen zwischen dem Islam und den Muslimen zu unterscheiden. Ja. Wenn das gelänge, wenn man das aufzeigen könnte, der Islam ist in Wirklichkeit so, aber die Muslime und verhalten sich manchmal dem entgegengesetzt. Ja. Das müssen die Menschen verstehen. Und die Sorge ist natürlich berechtigt und sie ist ehrlich auch. Die Menschen haben Angst. Genau. Und die müssen wir ihnen nehmen. Das ist ja nicht einfach nur Bösartigkeit, wie viele sehen. Das ist es nicht. Die Menschen haben wirklich Angst.
Ja, er بيضيف كلام طبعا في لب الموضوع، لأنه كلام مهم جدا. بيقول هو من المفترض أن احنا نفرق بين المسلم وبين الإسلام. ليس المسلم هو الإسلام، وليس الإسلام بالضرورة يعني ما يفعله المسلم. لأن المسلم ده إنسان، والإنسان ممكن يقوم بأفعال يعني من شأنها أن هي تكون أفعال إنسانية، أفعال بشرية عادية. فالمشكلة أن لو لم نوضح هذه الأفعال من المنظور الديني والمنظور الإنساني، فبيحدث هذا الخلط، وده طبعا بيبقى الخطأ بتاعنا إحنا.
هل يحفظ شيئا من القرآن ولو حتى الفاتحة؟
كنت الكتاب راجع also haben sie etwas von dem Koran also auswendig oder kennen sie etwas doch ein bisschen?
Ich kann ja mal trotz aller Aufregung versuchen die Sure zu sagen, die ich als erste gelernt habe. Ja, ja.
Dann eine Minute sage ich noch mal ihm Wadduha, ja?
Ja.
وأنا سورة الضحى.
وأنا كنت سألت نفس هذا السؤال قبل ذلك، فهو طبعا يعني رجل أخذه الخجل مأخذا، وبعدين قال إن أنا يعني رغم إن الضحى سورة طويلة بالنسبة للسور الأخرى، لكن قال أنا أباح، لأن هي دي أول سورة أنا دخلت استمعت إليها وملأت قلبي وأنا بعلن إسلام. فسورة الضحى بالنسبة له يعني احنا طبعا ايه بيقول اعذروني انا مش هنطق اللغة العربية زي ما انتم بتنطقوه، لكن يعني هو متأثر جدا وعصبه مشدودة، فبقول يعني اسمعوني واعذروني زي ما انا
لا انا اعذره ان شاء الله.
Ja, also wir hören zu und wie sie ist. Ja, dann mache ich ganz ruhig, ist ja kein Problem.
Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idasaja mawada karabuka wa makala وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمًا فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلًا فَلَا تَنْهَرْ wa amma bin yamati rabbika fa hadith sadaqula allazi
sadaqallahu li khairil
qurayat diese
في حدود في حدود يعني دقيقتين متبقيتين، هل هناك بجمله واحده رساله يود ان يوجهها الى العالم الاسلامي؟
يعني wir haben 2 minuten für sie ja wir hoffen dass sie wenn sie wollen natürlich wollen sie doch ein Wort, ganz kurzes Wort über die islamische Welt.
Ja.
Was sagen, yani, ja. Sie sind jetzt ein Muslim, Sie können doch, ja. Habe was zu sagen, sicherlich.
Sehr viel hätte ich zu sagen.
Ja, zwei das Minuten habe ich. Zwei Minuten. Ich wollte nur noch einmal der Munkel erklären, aber es ist
was mir am meisten am Herzen liegt, ist, dass ja jetzt in dieser wirtschaftlichen Situation, einer wirtschaftlichen Weltkrise, doch der Islam viele Möglichkeiten hätte, eine Alternative zu bieten, ein Modell anzubieten, was islamisches Wirtschaften angeht, was Islamic Banking angeht, was zum Beispiel islamischen Handel angeht. Alles das, was wir jetzt erleben in der Welt, wäre nicht passiert, wenn man sich daran gehalten hätte. Also da ist ein Gesellschaftsmodell, was wir der Welt anbieten könnten. Und was wir nur verständlich machen müssen, wofür wir werben müssen, ist die Zeit vorbei.
Okay. يعني بسرعة هترجم اللي هو بيقول يعني الذي يحدث في هذا العالم في العالم في العالم جميعا يعني وخصوصا الضائقة الاقتصادية أو الأزمة الاقتصادية يثير عجب لماذا لا ينظرون إلى لب المشكلة لديهم الحل وهو الإسلام يمكن أن نأخذ الإسلام حلا لهذه المشكلة الاقتصادية ولكل المشاكل الإنسانية جمعاء فالإسلام ينطوي على 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 حلول كل أو داخل الإسلام حلول لكل هذه المشاكل الاقتصادية والنفسية والاجتماعية فلماذا لا يفتح العالم عينيه على الإسلام ويأخذ به جميل ويعتنق الإسلام
جميل جميل يعني في ذيل هذه الحلقة أحسن البروفيسور يوسف أو برنهارد في اسمه السابق أحسن الختام فهو يوجه رسالة إلى العالم الإسلامي ويقول في ظل هذه الضائقة الاقتصادية والأزمة الاقتصادية التي تأخذ بخناق العالم لماذا لا يتقدم المسلمون ويقدمون طرحهم الاقتصادي لاستنقاذ العالم من وهدته ومن هذه القيعان التي تدحرج إليها كنا في حلقة خاصة مع البروفيسور الألماني يوسف الذي اعتنق الإسلام المتخصص في علم النبات الذي اعتنق الإسلام إيمانا بأن للإسلام تراثا علميا عظيما وأنه دين يستحق البقاء وأنه دين قادر على استنقاذ العالم من أزماته الحضارية الكبيرة ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم أحبكم في الله على مائدة طاعة الله التقينا وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا على خير نلتقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا